الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، من مقاصد شريعتنا الغراء الأخوة والاعتصام والألفة والاتحاد. هذا مقصد من مقاصد شريعتنا الحنيفة، أن يقترب الناس من بعضهم البعض، ليس المسلمين فحسب، ولكن الله عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل. قال ربنا لتعارفوا، ثم يعني الغاية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن كيف تأتي فكرة الألفة واتحاد الناس بعضهم مع بعض وتقاربهم دون أن تكون لهم مرجعية أو أرضية يقفون عليها؟ العجب العجاب، الإسلام لخص حياة المسلمين في محاور ستة: أوامر ثلاثة ونواهي ثلاثة. ثلاث أوامر وثلاث نواهي. إذا دار المسلمون في فلكها وعاشوا في أرجائها سعدوا وأسعدوا، وإذا خرجوا بعيدا عن هذه الدوائر الست بالأوامر الثلاثة والمناهي الثلاث، فإنما أشقوا أنفسهم وتعبوا، وكما قال عمر: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. الآية 90 أو الآية 90 من سورة النحل آية جامعة مانعة شاملة: لو عاش الإنسان في فلكها فردا وأسرة ومجتمعا ودولة وعالما لرأينا السعادة كما رآها الرعيل الأول. الرعيل الأول طلب منه مطلب عسير: اتقوا الله حق تقاته. ولكن ما طلب هذا المطلب إلا لما درجهم وعلمهم ورباهم خير البشر صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله عليه: اتقوا الله ما استطعتم، يعني على قدر ما تستطيع افعل ولا حرج، افعل ولا حرج في كل مناحي الحياة. فلما ارتقى بهم الحال اتقوا الله حق تقاته. فلما نزلت الآية الكريمة بعد غزوة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الأمة كان لها 15 عاما تقريبا على بعثها من نزول إقرأ إلى غزوة أحد، أخذت تقريبا هذه المدة 15 أو 16 عاما. إذا برب العباد ينزل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، اكتشفنا نضوج الأمة على المنهج عندما قال ابن مسعود: والله ما ظننا أن أحدا منا يريد الدنيا إلا لما نزلت الآية. يعني إذن هو الترقي السريع، الانطلاق السليم. من أين؟ سورة النحل وفي الآية 90 منها، رقم 90، هذه الآية سنها ابن عبد العزيز
خامس الخلفاء، كي تكون نهاية للخطبة بعد أن كان أسلافه من بني أمية في نهاية كل خطبة يلعنون عليا وبنيه وآل البيت نهاية كل خطبة، فجاء ابن عبد العزيز ليصلح منهج الأمة ومقصدها واتجاهها، فأنهى الخطبة بماذا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ظن بعض الناس على مر التاريخ أن هذا ركن من أركان خطبة الجمعة، ويتعجب بعض الناس على مدى أكثر من 40 عاما وأنا أن أنهي الخطبة بسورة العصر، لأن العودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افترق وصحابته قرأوا سورة العصر، فعلمنا الحبيب هذا أن تقرأ سورة العصر، فأقرأها في نهاية كل سورة: عسى أن يجمعنا رب العباد في طاعته في الدنيا، وإن افترقنا يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل، ثم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه 3 أوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، 3 من النواهي. يأمر بالعدل، العالم كله الذي خلقه الله من الواجب قائم على العدل. كيف العدل؟ عن الانضباط، لو اقتربت الشمس ميلا واحدا او كيلو متر لاحترقت الارض بمن عليها، ولو ابتعدت ميلا واحدا لتجمد العالم من شدة البرد. لو ان القمر اقترب كيلو متر واحد من الارض لاغرقت مياه البحار والمحيطات اليابسة فلا نرى ارضا، وغرق العالم كله بالمليارات 7 التي تعيش عليه. ولو ابتعد القمر ميلا واحدا نفس القضية، لا انحسر الماء بقضية الجزر ماء البحار والمحيطات فلا تمخر فيه الفلك المواخر في البحر كالأعلام والسفن والمراكب وهكذه. سبحان الله، فخلق الله التعادل في الكون كله. ولذلك أنت يعني إذا جئت بالجسم، جئت كتلة يعني وزنها 60 أو 70 أو 80 كيلو جرام، إذا أردت أن توقف هذا الجسم، هذه الكتلة على خلفية أو على قاعدة، يجب أن تكون قاعدتها على الأقل متر أو قطرها متر، لازم، وإلا لما وقف هذه الكتلة، يعني لو كتلة مصمطة. أنت وزنك 60 أو 70 أو 80 أو أكثر، تقف على قدمي، طول القدم سبحان الله أنت تعرفه وعرضه أنت تعرفه. من الذي صنع هذا التوازن، هذه العدلية الموجودة في الكون؟ بالله عليكم، منذ أن وعيت أنت على الدنيا إلى الآن، هل شكرت رب العباد على نعمة التوازن هذه الذي تقف بها هكذا أمامنا؟ هل حمدت رب العباد على هذه النعمة كي لا تزول؟ إن شكر النعم يزيدها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. إن الله يأمر بالعدل ليس بالظلم، أن تضع الأمر في غير موضعه هذا ظلم، أن تعدل بين الناس سبحان الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بمعنى أنا أبغض إنسانا ما، إنسان ظلمني، ولكن جئت في قضية أمامه في محكمة أو في حق أو في غير ذلك، يجب ألا أقول إلا الحق، ويجب أن أعدل في القضية، ويجب أن أتقي رب العباد سبحانه وتعالى فيه، لأنه إن دعتني قدرتي على ظلمه فالله قادر سبحان الله، كما قالت الحكمة العربية: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فالإنسان حتى الذين نبغضهم يجب أن نقول الحق. هذا اليهودي الذي يقول لعمر رضي الله عنه لما قال عمر وهو يذهب إلى بيت المال ليعطيه حقا من الحقوق: أنا أبغضك وأمقتك وأكرهك كما تبغض الأرض الدم المسفوح. يعني عمر يعبر عن كراهيته الشديدة لهذا اليهودي. يقول الرجل وكان حصيفا: يا عمر، هل هذه الكراهية وتلك البغضاء تمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا. قال: إذن لا يأس على الحب إلا النساء، تتبغضني أو تحبني، تقترب مني أو تبتعد عني، المهم أخذ حقي كاملا. إذن عمر رغم كراهيته لهذا الإنسان سبحان الله لابد أن يعطيه حقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما هو الإحسان؟ أنت تماما بقلبك الموصول بالله مثل الكعبة، قلبك يصلح أن يكون كعبة قيم، كعبة قيم. وأنت إذا صيرت قلبك كعبة للقيم كما تطوف يطوف الطائفون من البشر ومن الملائكة ومن الجن المؤمن حول الكعبة، لا تراوح الدوائر المحيطة بقلبك إلا الشحنات الإيجابية من الطوافات من الحسنات والطوافات من الصالحات حول قلبك لو صيرت قلبك كعبة للقيم. يعني القلب إذا كان صالح، كما أن الطائفين دوائر حول الكعبة، أيضا قلب المؤمن يجعل حوله دوائر من الإحسان ضيقة ثم تتسع رويدا رويدا. كيف؟ أول شيء، أول دائرة، دائرة الإحسان للنفس. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا. يبقى القاعدة الأولى الإحسان إلى النفس. بما؟ باتباع أوامر الله. ثم الدائرة الثانية، وبالوالدين إحسان، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ما معنى بالوالدين إحسان؟ ألا تبيت أم من الأمهات باكية لأن ولدها أو ابنتها أشاحت إليها أو رفع صوته عليها أو بعد أن تزوج زوجته طلقها. إنما قال صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يجاهد معه: هل من أبويك حي؟ قال: كلاهما يا رسول الله. قال: فيهما فجاهد والزم أقدامهما فثم الجنة، ذلك خير من الجهاد مع رسول الله. انظر إلى درجات الإحسان. يعني سبحان الله، قلنا من قبل عن أم أنس، يعني سبحان الله، أم سليم رضي الله عنها، أم سليم لما اشتكت أنس أنه لا يأكل معها، ولما سأله النبي: لما لا تأكل مع أمك؟ قال: أخشى أن تلتقط يدي شيئا من الصحفة وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها. خاف أنس من الدخول في معمعة أن يدخل الحزن على قلب أمه. الولد الفاشل دراسيا، الفاشل سلوكيا، يبيت أبوه باكيا، يبيت حزينا، هذا إنسان ما أحسن إلى الوالدين. سبحان الله، وبالوالدين إحسان. هذه دائرة. ثم في مسألة التفريق، يقول ربنا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بماذا؟ بإحسان. كيف التسريح بإحسان؟ يعني دون إهانة ودون إيقافها أمام طوابير المحكمة لتنتظر دورها في الطلاق، أو أن يتركها كالمعلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، أو أن يغبنها، أو أن يغير عنوانه، أو أن يزور في راتبه أو دخله حتى لا تأخذ منه حقا. ولذلك على مدى أكثر من 40 عاما، يعني تقريبا تأتيني كل يوم على الأقل 10 حالات من حالات الطلاق، اقضي فيها او افتي فيها او اصلح فيها تقريبا. فعلى مدى يعني العام تقريبا 4000 قضية على مدى 40 سنة، يعني حدث ولا حرج، قريب من 200,000 قضية طلاق عايشتها شخصيا او اكثر. لم اجد على مدى 43 عاما ان حالة من حالات الطلاق كانت تسريح باحسان الا اذكرها 3 حالات فقط، وبالتالي النادر لا حكم له، ولذلك نحن لسنا بالمحسنين، ولذلك ينزل غضب ربنا علينا. تخيل ان 3 لا تذكر، 3 فقط اذكرهم، اذكر افرادهم واذكر اعيانهم ويعني بالواحد، لكن كل الحالات ما تمت باحسان. والاغرب من الخيال من غبائنا، الزوج مثلا بخيل او لئيم او غير كريم او لا اخلاقي، وبعد الطلاق الزوجة تنتظر منه ان ينفق على الاولاد وينفق عليها، يعني هو في الزواج اخلاق ابي جهل، هي تريد في الطلاق اخلاق عثمان بن عفان، وهذا من غبائها وغباء اهلها. هو كان الزوجية قائمة وفيه هناك حقوق وتحت سقف واحد ويسيء اليها، هي تنتظر منه وتتعجب كيف انه لا ينفق على اولاده، كيف سبحان الله العظيم. فاذا قضية الاحسان تلك. قال ابن القيم رضي الله عنه عندما زاره وفد من خراسان: من اين انتم؟ قالوا: من اهل خراسان. قال: ونعم القوم، والله انا احب ان تكونوا من المحسنين، فلو كان عند احدكم دجاجة فأساء إليها ما كتب عند الله من المحسنين. دجاجة، مش عندك شعب تقتله تشرده سبحان الله، مش عندك أسرة تدخل على الحزن، عائلة مجتمع آمن تتحول إلى غير آمن سبحان الله. فدائرة الإحسان حتى مع الذين يخالفوننا في العقيدة أمر الله سبحانه وتعالى أن نحسن إليهم، حتى في النقاش وفي الجدال، يعني لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الإحسان حتى في الجدال، في المجادلة، في الحوار، وهو مخالف لي في ديني سبحان الله العظيم. فإذا دوائر الإحسان تتسع، ثم إذا أحسن الناس أحسن الله إليهم، كما قال قوم قارون في المسألة الاقتصادية: وأحسن كما أحسن الله إليه. هل الكلام لقارون فقط؟ لنا كلنا. أحسن الله إلينا بنعمة الأمن، أحسن الله إلينا بنعمة الصحة، أحسن الله إلينا بنعمة الزوجة الصابرة، أحسن الله إلينا بالأولاد البارين، أحسن الله إلينا بإخوة لنا في الله نراهم في المساجد يملؤونها، أحسن الله إلينا بأناس يسلمون علينا صباح مساء، أحسن الله إلينا بأناس يسألون عنا إن كنا مرضى أو كنا في ضائقة، ويترحمون علينا ويحنون إلينا. بالله عليك، أليس هذا إحسانا؟ أحسن إلينا من الأول، من أول الأمر، بأن رزقنا الإسلام دون أن نسأله، والحمد لله رب العالمين، وكفى بالإسلام نعمة. هذا المجتمع، هذا المجمع كل جمعة بهذا العدد بفضل الله عز وجل، هذا إحسان من الله أن حبب إلينا الإيمان. قال أهل العلم لنا: لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، ولكن افرح بها لأن الله جعلك لها أهلا. من كرم الله عليك أن جعلك أهل للطاعة، جعلك تحب الخير وتحب العلم وتحب أهل العلم، تحب القرآن، تقرأ، تحفظ، ترتل سبحان الله، تعود المريض، تحب الخير للناس، تمنح شرك عن الناس، تتبسم في وجه اخيك، تلقي التحية على الناس، كلمة طيبة صدقة سبحان الله. يعني كل هذه التعاملات انما هي من فضل الله واحسانه لنا وعلينا سبحان الله العظيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، حتى وان كان ذو القربى يسيئون اليك. الله يرضى عنك، اجعل الرحم الكاشح، يعني الرحم الكاره لك، الرحم الحاسد لك، هو انت بالله عليه تنتظر ان يحسدك الغريب؟ لا، يحسدك القريب. قال شاعرنا: وما ساءني الا الذين عرفتهم، جزى الله عني كل من لست أعرفه. هذا الذي أخوك الذي يرى النعمة عندك، ألا تنتظر منه حسدا؟ أتنتظر منه أخلاق أبي ذر؟ أتنتظر منه أخلاق أبي الدرداء؟ لا يا أخي، انتظر أن يحسدك وأن تصيبه عينه، أن تصيبك عينه، توقع منه هذا. ولكن اتق شر من أحسنت إليه بالإحسان إليه، اتق شر من أحسنت إليه أن تعيد إليه الإحسان، لأن الإحسان يقلل ويقلم أظافر الحسد التي عنده. الحسد حيوان له مخالب، فأنت عندما تمنعه يزداد حسده وقد يضرك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن رغم هذا لا تجعل أبدا، لا تجعل سبحان الله العظيم يعني حسده وعينه السيئة وتأثيره السيء وغيبته لك في 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 عدم وجودك وعدم شكره لك بأنك تعطيه وأنك سبحان الله يعني تمنح تأخذ من قوتك لتعطيه حتى ينفق على نفسه وعلى أولاده. إن رأيت منه إساءة ما عليك إلا أن تترسم خطى حبيب الله صلى الله عليه وسلم الذي من معجزاته ما ازداد الناس إليه إساءة إلا وازداد إليهم إحسانا صلى الله عليه وسلم. أنت حتى جرب هذا أولا مع زوجتك. في زوجات في زوجة تكون متحجرة العواطف، ليس معنى هذا أنها لا تحبك، لكنها لأنوثتها خوفتها أمها من الأنوثة فجعلتها يعني تنكمش داخل، تكره أنوثتها. البنت وهي صغيرة في بلادنا، كل بلادنا العربية، أنت غير الولد من سن 3 سنوات يقمع أنوثتها، وتجد المصيبة في الأسف في المسجد، تأتي الأم ببنتها عند 4 سنوات تخمرها وتنقبها. من الذي قال لك يا دعيها تتمتع بطفولتها، دعيها تتمتع بشعرها، لم تبلغ بعد إلى 9 و10 و11، خليها تتمتع بهذا، خليها تستمتع أن 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 الأنوثة راقية. لماذا؟ لأن الله لم يذكر في القرآن حزن الرجل، ولكن ذكر حزن المرأة، ذكر أم الكريم كي تقر عينها ولا تحزن. سبحان الله، ذكر الله عز وجل أمهات المؤمنين كي تقر أعينكن ولا يحزن، تقر أعينهن ولا يحزن، ذكر الله هذا. ذكر أم روح الله، أم المسيح، أم سيدنا عيسى عليه السلام، أمنا مريم، عندما ناداها من تحتها ماذا قال لها؟ لا تخافي ولا تحزني. البعد النفسي في 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 كتاب الله للمرأة كبير، ولا يعني لا يعني لا يدخل السرور على أنثى إلا إنسان مؤمن، حتى وإن كانت سيئة الملكة، سيئة الملكة ربما هي التي تكون سببا لدخولك الجنة، هي ترعى أولادك وأمينة وفاضلة وخلوقة وراعية لمصالحك، لكن لا تجيد كلمات. المرأة العربية الأصيلة قد تحرج كثيرا من إظهار كلمات العواطف لك كزوجة. أنت نفسك، أنت نفسك إذا كنت ربيت في بيئة يقولون عنها محافظة أكثر من اللزوم، ربما تستحي أن تذكر لزوجتك كلمة طيبة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني ودودا مع زوجاته، لما يقول إني رزقت حب خديجة، رزقت حب خديجة، رزق الحب، وفي رواية رزق حب عائشة. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال عمرو بن العاص نقصد من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. سبحان الله العظيم، أنت عندما تجد هذه الزوجة وإن كانت قليلة الكلام قليلة التعبير لا تدرك التعبير، ولكن عواطفها كلها ملك لك، لأنها خادمة بدون أن تمن عليك، أنت أحسن إليها. فإذا أحسنت إليها ثم أحسنت إلى أهلها، لا تقمع العاطفة التي في داخلها وتقول لها لا تتصلي بأمك، لا تذهبي عندها كل جمعة، لا تفعلي كذا وكذا، لا تتصلي بأهلك، أنت تقمع فيها، تستخدم سلطات تظن أنها من القوامة وهي ليست من القوامة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولا الرجال عليهن درجة. الله سبحانه وتعالى يعني للذكر يعني للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، اسألوا الله بالفضل. يعني الحكاية تعادلية، لكن أنت جرب أن تحسن إلى ذوي القربى وأولهم أهلك الذين في البيت. أنا أتمنى أن أولادك يفتقدونك عندما لا يرونك، يفتقدوا وجودك في البيت، يفتقدوا حنانك، يفتقدون رحمتك، يفتقدون الأنس بك، يفتقدون ابتسامتك. لا تكن صلبا عليهم فتخرج لنا أحجارا أبناء حجر، لا، نحن نريد يعني أولاد لينين هينين. سبحان الله، يعني قضية الحقيقة فكرة التجمع وفكرة الاتحاد هذه فكرة أتمنى أن تعوم. يعني جاءت هذه الإمارات السبعة وتجمعت تحت قيادة واحدة، هذا شيء جميل، هذا مقصد من مقاصد الشريعة. يا ليت تعدو هذه الفكرة تصير متعدية لبعض من دولنا العربية. لماذا لا تحذو دول المغرب العربي حذو الإمارات العربية؟ ما المشكلة؟ تونس والجزائر والمغرب اللهجة متقاربة، الأخلاقيات متقاربة، حبهم للخير متقارب، حبهم للدين متقارب، استعمارهم استعمار واحد، استعمار الفرنسي، فتثقفوا حتى بجانب الثقافة العربية ثقافة الفرنسية. يعني في أمور كثيرة تجمع بينهم. ولذلك نذهب مرة أخرى إلى بلاد الشام الكبرى التي نتمنى أن تهدأ وتعود الشام شاما كما كانت، وتعود دمشق عمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن مروان مرة أخرى تشع بالحضارة، فتلتئم مع أختها في لبنان، مع أختها في الأردن، مع أختها في فلسطين، لتصير بلاد الشام الكبرى، تصير تعود بغداد، يعني بغداد الرشيد، تشع على العالم مرة أخرى وتصير حاضرة للعالم كله ويأمها الناس سبحان الله. فلماذا لا تجتمع دول شمال أفريقيا مع جنوبها أو مع السودان وموريتانيا ومصر وهذه الدول؟ هذه أفكار نتمنى أن تكون على أرض الواقع. متى؟ عندما يحسن الواحد منا إلى زوجته وأقاربه سوف يعني تنتشر فكرة الإصلاح وفكرة نسيان الحواجز هذه التي نصنعها حواجز وهمية. نسأل الله أن يجعلنا على قلب رجل واحد وأن يرزقنا الود والمحبة والإحسان يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن هذه أوامر، كأوامر الصلاة وأوامر الزكاة وأوامر الصيام وأوامر الحج، الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن أنا عندما أحسن إلى ذي القربى لا أتفضل عليه، هذا أمر من الله. ثم نهى عن ثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء في أي صورة من صورها، والمنكر في أي صورة من صوره، والبغي التعدي على الناس في أي صورة من صوره. تخيل أنت عرض المسلم هذا الغالي، كيف أنا أهدمه؟ ويل لكل همزة لمزة، الذي يهمز الناس في وجوههم ويلمز الناس، أو يهمز الناس من خلف ظهورهم ويلمز الناس في وجوههم بالألفاظ وبالألقاب وبالصفات وبالنعوم. سبحان الله، أنت إذا كنت تضيق من إساءة الناس لك يجب أن تضيق أكثر من إساءتك للناس. ولذلك الله ينهى عن هذه الثلاث، فحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. أحبتي في الله، أنت أمام أمرين في نهاية الخطبة، بين سماوات القيم وبين حفر المهانة والضياع، البلابل والنسور تحلق، كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. هذيك انت نسر، النسر يحلق حتى وان ضايقته الغربان، ماذا يصنع؟ هل يدخل معها في صراع؟ أبدا. ماذا يصنع؟ يحلق النسر عاليا وهو قوي سبحانه، يحلق عاليا سبحان الله، فلما يحلق بعيدا عن يعني يعني عن عن مرمى الغربان التي لا تصل إليه، استراح وأراح وترك الغربان في وهداتهم يبحثون أو يهبطون إلى الجيف ليبحثوا. أنت هكذا يجب أن تكون نسرا في سماوات القيم، هكذا المسلم همته عالي. قلت للصقر وهو في الجو عالي اهبط الأرض فالفضاء جديد، قال لي النسر في همتي وجناحي ومتون الفضاء مرعى خصيب. هو يرى في هذا الفضاء مرعى خصيب، مرعى لا مرعى له في هذا الفضاء إلا أنه مرعى العزة ومرعى الكرم. هكذا المؤمن يحلق دائما إلى أعلى. يقول الصحابة نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشعر أننا يعني نحلق في السماء أو نحلق في السحاب، هكذا كانت همته رضي الله عنه. ولذلك يجب أن تكون همتنا، اسأل ابنك اليوم ما همتك يا بني، لا تكون همتك أن تنهي الدراسة لتحصل على ورق وريقة تقول حصل فلان على إجازة كذا تسمح له بالعمل في المكان الفلان، لا، ارفع الهمة، ارفع سقف الهمة، وسقف الهمة لا سقف له، بالعكس يعني ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم تعلمون، وأنتم الأعلون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا العزة هكذا، عزتك كمؤمن من من عزة الله وعزة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علي رضي الله عنه سرت مع أبي بكر في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، كان صبيا صغيرا، فمررنا على قوم عليهم الوقار، قوم عليهم وقار وسند، تقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم قال من أين القوم؟ قال نحن بنو شيبان بن ثعلبة، قبيلة قوية عظيمة مشهورة في عرب الجزيرة. وأنت من؟ سألوه من أنت؟ قال أنا محمد رسول الله. قال إلى ما تدعو؟ قرأ عليهم هذه الآية 90 من سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وسكت صلى الله عليه وسلم. قال زعيمهم والله إن هذا لحسن خلق وحسن عمل وتبا لقوم يعني لا يؤمنون بك ولا يتبعوك ونحن قد آمنا. سبحان الله العظيم، يعني لما سمع الآيات وقعت عند الرجل موقع مكارم أخلاق العدل والإحسان. سبحان الله، لو كنا مسلمين بحق لكان هذا شعار ما يسمى بالأمم المتحدة، بدلا من أن من ساعة ما يعني أنشئت من سنة 45 إلى الآن وأمينها العام يشعر بالقلق. يعني نتمنى أن الأمين العام يجي ما يشعرش بالقلق. كيف؟ لو طبق المسلمون دينهم وأوضحوا أن الإنسان يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، عظيم ديننا. لكن أتمنى ربما يأتي ذلك وما ذلك على الله بعزيز. مثلا تخيلوا أنتم معي في دقائق قبل أن أغادر هذا المكان الشريف مثلا الفضائيات العربية الإسلامية، كل يوم كل فضائية تخصص نصف ساعة أو يسموها ساعة تلفزيونية 45 أو 50 دقيقة لبعض من العلماء والمفكرين، هذا يتكلم عن حقوق الأسرة، هذا يتكلم عن تربية الأبناء، هذا يتكلم في تفسير القرآن، هذا يتكلم عن حسن الخلق، ذاك يتكلم عن حق الجار، ذاك يتكلم عن حق الوطن عليه، هذا يتكلم عن كليات الإسلام الخمس، هذا يتكلم عن بعض من أصول الفقه، ذاك يتكلم عن الأمر للوجوب والنهي للتحريم والفاضي والمفضول والراجح والمرجوح، هذا يتكلم عن صحة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يتكلم عن الصحابة وكيف كانوا، هذا يتكلم عن القواد العظام وكيف كان. بالله عليه، ثم نذهب إلى المدارس فنجد حصتين كل يوم من الصف الأول الابتدائي لغاية السنة النهائية في الجامعة، كل يوم محاضرة ساعة، أن يكون في كل مدرسة وكل كلية معلم للتربية الإسلامية، هو معلم التربية الإسلامية ليه يختفي في الجامعة؟ خلاص العيال بقوا أصبحوا يعني شيوخ علم وصار كل واحد منهم ابن تيمية. هو في حاجة في هذا السن إلى من يرشده ومن يهديه سبحان الله. حتى إلى عصر قريب كان محمد علي باشا الذي حكم مصر يرسل مع البعثات شيخا عالما أزهريا يعني يكلمهم في الدين ويأمهم في الصلاة ويخطب لهم الجمعة خشية أن يندمج هؤلاء ويذوبوا في المجتمع الفرنسي والأوروبي. فتخيل أنت أن كلية الهندسة وكلية الطب وكلية الزراعة وكلية الصيدلة وكلية الآداب يكون فيها معلم للتربية تفتتح المحاضرات به ويتكلم عن الأخلاقيات والسلوكيات وأخلاقيات الولد وأخلاقيات البنت. بالله عليك هل هذا أمر مستحيل الحدوث؟ لعل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحسن إلينا ونحسن نحن لديننا ونرى هذا واقعا ملموسا حتى نرى أثر ديننا في حياتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين المحسنين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وأصلحهم يا رب العالمين بدينك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.